بودكاست إذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين السلام عليكم. هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة بودكاست كربلاء برواية أخرى. إنها رواية عن أصحاب جيش عمر بن سعد الذين كانوا يعتبرون فيما سبق من أهل المودة في القربة. يا حسين، غليان دمك بين النواويس وكربلاء ما زال يحرض شيعتك. إن موتك الأحمر أنار مستقبل محبيك وشيعتك ومستقبل الإنسانية المظلم. لقد ولدت من رحم الحب وعلمت عشاقك فن العيش والموت بأجمل صورة وأبهاها.
سيبقى صوت الحسين خالدا لا يموت.
لقد وجدنا الخلاص في العالمين في حبنا لك، وهذا الحب هو الذي يمنعنا من الخضوع لأي ذل. أضعف الإيمان هو أننا مع حلول شهر المحرم وعاشوراء الحسين والرايات السوداء والحمراء المرفوعة نودع كل قذارة أو خباثة يمكن أن تتعلق بنا. محرم الحرام هو فرصة للتزود بحب الحسين وترك الرذائل جانبا وتجربة الإنسانية من جديد. كلنا نحب الإمام الحسين وأصحابه ونردد دوما في زيارتهم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأحيانا نتخيل أنفسنا من أصحاب الإمام الذين ضحوا بأرواحهم بين يدي إمام زمانهم. لكن مشاهدة قصة كربلاء من وجهة نظر محبي الإمام الذين تركوه وشأنه وأولئك الذين بايعوه في البداية ثم سلوا السيوف عليه تذكرنا بأن هناك حاجة إلى شيء أهم من الرغبة إلى جبهة الحق والشوق إلى الحق، إنها المعرفة والإيمان. شبث ابن ربعي. كان شبث بن ربعي أحبة المستمعين من أشراف الكوفة ومن الذين كتبوا رسالة إلى الإمام ليقدم عليهم. كان شبث بن ربعي التميمي في معركة كربلاء، وكان من بين قادة جيش عمر بن سعد، لكنه لم يظهر نفسه بل اختبأ في زاوية كي لا تلتفت الأنظار نحوه. كان شبث من المسلمين الأوائل، أي من الذين أسلموا في حياة النبي. وفي ذلك الوقت وبالرغم من أن عاصفة الفتن لم تكن قد بدأت بعد، إلا أن سوق الروحانية والتظاهر بالدين كان ساخنة. فانجذب شبث بن ربعي إلى نبي مزعوم جديد تاركا الإسلام ومعجزته وراء ظهره. كانت سجاح امرأة تلاعبت بمشاعر المسلمين الروحية والصوفية، وفتحت دكانا دينيا وادعت النبوة بين الناس. وقد انجذب شبث إلى مدعية النبوة هذه لفترة من الوقت، لكنه سرعان ما تراجع عن الطريق المنحرف الذي سلكه وعاد إلى الإسلام مرة أخرى. لقد أظهر شبث بن ربعي منذ زمن النبي أن إسلامه غير متجذر وأن إيمانه يقع في مهب الريح، في عهد عثمان كان شبث من المعارضين والمحرضين والمقاتلين ضد عثمان وفساده المالي والسياسي. وبعد مقتل عثمان وزحف معاوية ضد الإمام أمير المؤمنين، وقف إلى جانب علي عليه السلام وكان حاضرا بزي قائد من قيادات الإمام عليه السلام في معركة صفين، بل وكلفه الإمام مسؤولية التفاوض مع معاوية. ولكن بعدما انتهت معركة صفين بخديعة عمرو بن العاص، انضم شبث إلى معسكر الخوارج الذي تكون من الخارجين على جيش الإمام. نعم، انضم شبث إلى صفوفهم وسرعان ما أصبح قائدا من قيادات الخوارج. وبعد فترة قليلة، وعندما يأس الإمام من عودة الخوارج إلى الطريق المستقيم، توجه عليه السلام لقتالهم. عندئذ ندم شبث على ما فعله وعاد إلى جيش الإمام وقاتل مع الإمام عليه السلام ضد الخوارج في النهروان. لقد نشأ شبث مع النفاق، ولم يكن من الواضح أبدا إلى أي جانب كان يميل قلبه في المعركة بين الصواب والخطأ. كان شبث من كبار قومه وشيخا من شيوخ قبيلته. عندما وصل خبر وفاة معاوية إلى الكوفة، كان من الذين وجهوا الدعوة إلى الإمام الحسين عليه السلام أن الكوفة تترقب ضيافة إمام زمانها وتنتظر قدومك، ونحن جند مجند لك طائعون، وما شابه ذلك من الأقاويل. أجل، كان شبث من الذين ختموا على هذه الرسالة.
أنا عزمت على أن أكتب لحسين بن علي وأدعوه إلى الكوفة لأبايعه بالخلافة، فإن كنتم معي يا إخواني على هذا الرأي، بسم الله تفضلوا، تفضلوا واختموا على ذيل هذا الكتاب.
عندما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، تعهد كل من شبث وشيوخ الكوفة الآخرين بالولاء له، لكنهم لم يقولوا إنهم سيحافظون على ولائهم له لبضعة أيام فقط. وعندما ملأت تهديدات ابن زياد الكوفة، كان شبث في مقدمة أولئك الذين نقضوا بيعتهم وبذلوا قصارى خبثهم حتى لا يبقى أحد حول مسلم. فلما أصبح مسلم وحيدا، استل شبث سيفه فقاتله. وفي يوم عاشوراء، ورغم أنه كان مسؤولا عن قوات المشاة في جيش عمر بن سعد، لكنه حاول أن لا يظهر نفسه مهما أمكن. كان شبث يعرف دائما متى وكيف يغير مجال لعبه. لقد حارب المختار الثقفي في ثورته ضد قتلة الإمام الحسين، كما كان له دور في تحريض مصعب ابن الزبير على قتل المختار. وقد قيل إن شبث بن ربعي هلك في حوالي العام 70 للهجرة.
كربلاء برواية أخرى.
الشخصية التالية أحبة المستمعين هي شخصية يزيد ابن الحارث. وقف يزيد هذا وهو من بني شيبان ضد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وكان قائد إحدى الكتائب لجيش عمر بن سعد. غير أن يزيد بن الحارث لم يكن غريبا عن الإمام الحسين، بل كان يعتبر من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان يزيد قد أدرك النبي، ولكنه لم يسلم إلا على يد أمير المؤمنين. عندما انتشرت فتنة مدعي النبوة، استغل مسيلمة الكذاب فرصة غياب النبي ليخدع عددا كبيرا من الناس. في مثل تلك الظروف كان يزيد الحديث العهد بالإسلام جنديا من جنود الإسلام لقتال مسيلمة. ذات مرة تفقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حال يزيد ابن الحارث في شبابه ليهب له جارية فتزوجها يزيد، وكانت ثمرة ذلك الزواج طفلا اسمه حوشب. في معركة صفين عندما كان الإمام يقف ضد معاوية، كان يزيد بن حارث الشيباني حامل لواء جيش الإمام ومقاتلا دون أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه فيما بعد لم يستمر في علاقته بالإمام وأصحابه، وتغير طريقه ببطء نحو الأمويين، هؤلاء الذين امتلكوا الثروة والسلطة وبيدهم ناصية الإعلام والوشاة المرتزقون الذين ديدنهم ودينهم دنانيرهم. كان يزيد بن الحارث معروفا عند كثير من أهل الكوفة، ولكنهم لم يعلموا أنه جاسوس لصالح بني أمية فيما بين وجهاء القوم. لما هلك معاوية اجتمع شيوخ الكوفة ووحدوا كلامهم وكتبوا رسائل إلى الإمام يدعونه إلى الكوفة. حضر ذلك الاجتماع يزيد بن الحارث وهو من وجهاء الكوفة، فتعرف على الوجوه وحفظ الكلمات لينقل كل ذلك إلى دار الإمارة في الكوفة. وقع جميع الشيوخ على الرسالة، كما ختم يزيد هو أيضا على الرسالة. بعد وصول مسلم ابن عقيل خذله يزيد بن الحارث كباقي أهل الكوفة، وبعد أن وصل الإمام الحسين إلى كربلاء توجه يزيد بن الحارث مع 2000 جندي من الكوفة إلى كربلاء ليلتحق بمعسكر عمر بن سعد. استثمر الإمام الحسين الفرصة لإلقاء الخطب في كربلاء، وفي كل مرة أراد الكشف عن دوافع أهل الكوفة لقتاله، إلى أن أشار عليه السلام إلى رسائلهم وقام بتسمية بعض الأشخاص في جيش عمر بن سعد، وقال: إني لم أقدم على هذا البلد حتى أتتني كتبكم، وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا، إنه ليس علينا إمام، فلعل الله أن يجمعنا بك على الهدى. وكان يزيد بن الحارث من بين أولئك الموقعين على تلك الكتب. لم يكن يزيد جاهلا بأهل البيت، فقد حظي أيضا باهتمام أمير المؤمنين وفضله، وقاتل في جيش الإسلام المظاهر المنحرفة كما قاتل الطاغية معاوية بن أبي سفيان، إلا أن يزيد بن الحارث أخيرا انضم إلى صفوف أولئك الذين حاربهم في الماضي مقاتلا الحسين عليه السلام الذي دافع يوما ما عن أبيه وقاتل في ركبه. بعد حادثة كربلاء انضم يزيد بن الحارث إلى الزبير، وقتل أخيرا على يد الخوارج في مدينة الري 68 للهجرة. أجل أحبتي المستمعين الكرام، ينبغي أن ندعو دائما ونتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل: اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. ولدينا نموذج آخر، محمد ابن الأشعث. وقف محمد ابن الأشعث ابن قيس في صفوف جيش عمر بن سعد، ولكنه كان قد بدأ حربه مع الإمام قبل ذلك بوقت طويل. كان محمد بن الأشعث من أهل عائلة عجيبة، هذه العائلة كانت تكن العداوة لأهل البيت. كانت والدته شقيقة الخليفة الأول، ورغم أن والده كان مع أمير المؤمنين علي عليه السلام في معركة صفين، إلا أنه تخلى عن نصرة الإمام في الساعات الأخيرة من الحرب، وبدأ ببث الفرقة والفتنة فيما بين جيش الإمام. أما أخته المعروفة بجعد بنت الأشعث فهي زوجة الإمام الحسن، وهي التي مزقت كبد الإمام عليه السلام بالسم الذي دسته إليه. وكان أخوه أحد جنود عمر بن سعد في كربلاء الذي وقف ضد الإمام بكل حقد وعداوة. محمد بن الأشعث كان يصاحب الإمام الحسين عليه السلام في معركة صفين، وكان في صف أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. كان محمد يعرف أمير المؤمنين بشكل أو بآخر، كان والده الأشعث حاكما لأذربيجان لبعض الوقت وشيخ قبيلة بني كندة، ولذلك كان يعتبر من كبار القوم. في غزوة صفين كان محمد بن الأشعث يهم بطاعة والده أكثر من طاعة الإمام، وعندما تخلى والده عن القتال ودعا إلى التفاوض مع معاوية وقف إلى جانب أبيه، ومن هناك انفصل عن الإمام. كان محمد بن الأشعث رجلا مشهورا في الكوفة ومجهولا في أوساط شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولهذا السبب لم يسمحوا له أبدا بحضور الاجتماعات السرية لشيوخ الكوفة التي كانت تعقد لدعوة الإمام الحسين إلى الكوفة. لم يوقع محمد بن الأشعث على أي رسالة دعوة للإمام الحسين عليه السلام، وعندما وصله خبر وصول مسلم إلى الكوفة تم تكليفه بإبعاد الكوفيين عن مسلم بن عقيل بالخوف والتهديد والإغراء والرعب. وعندما ترك مسلم بمفرده أصبح محمد بن الأشعث قائد فريق التحقيق الذي كانت مهمته العثور على مسلم أينما وجد. وبعد أيام قليلة من البحث واستدعاء شيوخ مثل هاني بن عروة إلى دار الإمارة، وصل خبر اختباء مسلم إلى ابن زياد، وتم تكليف محمد بن الأشعث بمهاجمة مخبئه. لقد أظهر محمد خدمة جيدة للدولة الأموية، لكن ابن زياد توقع منه المزيد. ولما كان عمر بن سعد يقيم خارج الكوفة ويقوم بتجهيز جيشه، كان محمد بن الأشعث يتجول في أزقة المدينة في نفر قليل من الناس ليرسل كل من وجدوه في المدينة إلى معسكر عمر بن سعد بالتحريض أو بالتهديد. وبعد مدة أعطاه ابن زياد 1000 فارس مدجج لخوض المعركة حتى يتمكن هو نفسه أيضا من الذهاب إلى كربلاء. وقف كثير من الناس في مواجهة الإمام عليه السلام في كربلاء، بعضهم كثر السواد في الجيش إذ لم يحصل على فرصة للقتال على الإطلاق، لكن البعض لم يفوت أي فرصة لضرب الإمام في منتصف المعركة، ومنهم من كان إذا قاتل الإمام الحسين عليه السلام يؤنبه ضميره ويتألم لحاله، لكن بعضهم كان مليئا بالكراهية والغضب والحقد، فلم يرعوا في قتل الإمام إلا ولا ذمة. كان بعضهم يتمتع بأدب ومروءة، ورغم أنهم كانوا أعداء الإمام إلا أنهم حافظوا على بعض الحدود، ولكن بعضهم كسر الحدود وتجاوزها جميعها. كان محمد بن الأشعث من الطائفة الثانية، لقد بلغ سوء الخلق ومستوى الحقد فيه مبلغا أنكر نسبة الإمام الحسين عليه السلام بالنبي أمام الجميع، وقال ساخرا مستهزئا: يا ابن فاطمة، يا حسين ابن فاطمة، أي حرمة لك من رسول الله؟ ليست لغيرك. ها، لقد كانت لمحمد بن الأشعث فرصة لينال حسن العاقبة مثل أولئك الذين رأوا أمير المؤمنين عليا عليه السلام كيف يقاتل مع النبي ويفضل أمره على هواه. كان يمكن أن يفلح ويفوز حتى وإن كان قد نشأ في أسرة خبيثة، لكان بإمكانه أن يتبع طريق الله بدل اتباع هوى النفس، كما فعل ابن خاله محمد بن أبي بكر ليضع نفسه تحت حماية أمير المؤمنين، وكان بإمكانه أن يستمع إلى خطب ومواعظ إمام عصره في كربلاء ويغير طريقه، لكنه بتعصب أعمى أغمض عينيه واختار طريق الشقاء والمصير الأسود وبقي على خياره حتى هلك. في الحلقة القادمة من سلسلة بودكاست كربلاء برواية أخرى سنخبركم عن مصير المزيد من الأشخاص الذين شاركوا في واقعة عاشوراء في أرض كربلاء، وكيف تحولت سعادة بعضهم إلى سوء العاقبة والشقاء باختيارهم الخاطئ.
إيران راديو دوت آي آر الإلكتروني.